بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 18 بين يدي قراءتنا لهذا الشرح الماتع لكتاب أداب المشي إلى الصلاة. أصل الكتاب للإمام الأواب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. حبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى باب الجنائز. إلى باب الجنائز. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا خلاف بين العلماء في جواز التداوي، وهو من الأخذ بالأسباب المشروعة، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بينهما في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير. احرص على ما ينفعك، فيه الأخذ بإيه؟ بالأسباب. احرص على ما ينفعك، بدأ فيه الأخذ بالأسباب، واستعن بالله التوكل. استعن بالله التوكل. فهنا جمع النبي عليه الصلاة والتسليم بين الأسباب وبين التوكل. فالخطأ الذي وقع فيه أهل الضلال في باب القضاء والقدر أنهم فرقوا بين الأسباب وبين قضاء الله وقدره، مع أن الأسباب جزء من قضاء الله وقدره. فالسبب قدر، السبب قضاء. لذلك قال تعالى في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: كل ميسر لما خلق له. لذلك قال عمر: إذا نجتهد يا رسول الله. يبقى الأسباب جزء من القضاء والقدر، جزء من القضاء والقدر. وفيما يتعلق بالتوكل، الأسباب من أصول حسن التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل على الله تعالى معناه كما قال أهل العلم صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع والمصالح ودرء المفاسد والمضار في الدين والدنيا مع الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة. لذا قال العلماء: فترك الأسباب معصية، والاعتقاد في الأسباب شرك. مرة ثانية: ترك الأسباب معصية، والاعتقاد في الأسباب شرك. أنا أخذ بالسبب ولكن لا أتعلق إلا بالله عز وجل، القلب لا تعلق له إلا بمن بيده الأمر عز وجل. لذلك قلت وأقول كثيرا أن الأسباب للجوارح، والقلب لا يتعلق إلا بالرب جل وعلا. لذلك أشار القرآن إلى هذا فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، أدي الأسباب، وكلوا من رزقه، ما قال من مشيكم ولا من سعيكم. فإياك أن تعتقد في السبب، أنت مأمور أن تأخذ بالسبب ولكن لا تعتقد فيه، إنما الاعتقاد يكون في الله عز وجل، هو الذي خلق السبب، هو الذي خلق المسبب، هو الذي يجمع بينهما بحكمته جل وعلا. إذن التوكل أن تأخذ بالسبب المتاح المشروع مع التعلق بالله عز وجل بقلبك، يبقى السبب للجارحة والقلب لا يتعلق إلا بالرب جل وعلا. ففي هذا الحديث جمع النبي بين السبب وبين التوكل فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولذلك في الحديث أيضا: اعقلها وتوكل، للرجل الذي ترك دبته بغير أن يقيدها ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له النبي: لما لم تعقل دبتك؟ يعني لما ربطتهاش؟ قال: ثقة في الله وتوكلا عليه. قال: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، خذ بالسبب ثم تعلق بربك عز وجل، فالذي أمرك أن تأخذ بالسبب هو الله. ولذلك مريم عليها السلام في لحظات النخاس في شدة الألم يأتيها الأمر بقول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيني الآيات، مع أنها خلي بالك من قبل عندما كانت في المحراب وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال العلماء المفسرون أنه كان يدخل عليها نبي الله زكريا عليه السلام والكافل لها الذي يقوم على قوتها يجيب لها الطعام، فيدخل يجد عندها الطعام، يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فربنا تعالى يعطي بأسباب كما يعطي بغير أسباب، لكنه سبحانه جل وعلا ربط قانون الدنيا بقانون إيه؟ الأسباب. لما كانت داخل المحراب كان يعطيها بغير أسباب، طب لما خرجت الحياة الدنيا ها وهزي إليك، الدنيا لها قانون لابد أن يحترم، الذي سنه هو الله عز وجل سبحانه جل وعلا، ماشي كده، في عطاءات معنوية، في بركات وكرامات، إنما لما تخرج الحياة الدنيا قال لك في قانون اسمه قانون إيه؟ السببية، لابد أن يحفظ. وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ادي السبب وادي التوكل. ومن الذي قال هذا؟ هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. وقد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، جهاده أخذ بالأسبابه ولا إيه؟ يلبس ملابس الجهاد عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلم الأمة الأخذ بالأسباب. بل قال الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني أمرنا بالإعداد، والإعداد أخذ بالأسباب. أخذ بإيه؟ بالأسباب. قال: وقد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. طبعا المغفر هو الخوذة اللي بيلبسها المجاهد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. والمغفر غطاء للرأس يرحمك الله من زرد تتقى به السهام، والأسباب يؤخذ بها ولا يعتمد عليه. قال الشارح: لأن نفعها وعدم نفعها بمشيئة من؟ الله عز وجل. قد تأخذ أنت بسبب ولا يعطي، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. تستغرب قد يعمل أو قد لا يعمل بأمر من؟ بأمر الله تعالى. قال: والأسباب يؤخذ بها وليعتمد عليها لأن نفعها وعدم نفعها بمشيئة الله عز وجل. ولا تترك الأسباب بدعوى التوكل، ولا تترك الأسباب بدعوى التوكل. بعض المتصوفة وللأسف بعض الأفكار المعاصرة كمان بيبدأوا يعطلون قضية الأسباب، وده ناشئ عن الجهل وقلة العلم. يعني بعد يقول لك مثلا: ما تيجي ندعو إلى الله عز وجل 40 يوم 4 شهور مش عارف إيه، وناس فيهم خير كثير ولكن ينقصهم إيه؟ العلم. فيبدأ وهو لا يشعر يضيع قضية الأسباب. تقول له: طب ده أنا عامل يعني قوت يوم بيوم. يقول لك: ربنا رزاق، ربنا رزاق، توكل بس انت على الله تعالى وربنا يرزقهم. نقول له: يا اخي الله يرضى عليك، الرجل ده عامل يعني بيشتغل في اليوم بياخد له مثلا 10 جنيه بياكل هون ايه سبب. لو ما اشتغلش يبقى فرط وكفر، يبقى انت عطلت عندي قضيه ايه؟ الاسباب. دي مشكله خطيره جدا. لا يسد عقلها وتوكل. تقول له مثلا: اشتغل 2 3 أسبوع دبر مال كويس وسيب لهم ما يكفيهم 2 3 أسبوع اذا كنت عايز تدعو بعلم وبصير. لكن مش يخرج 40 يوم ويسيب العيال. يعني بعضهم والله في بلادنا مثلا يخرج 40 يوم وزوجته مش لاقي، فتبدا تخرج تبيع مناديل تبيع مش عارف ايه. طب ده كله وانت فين؟ نايم في المسجد. مشكله كبيره جدا. من يقول بهذا؟ لا أحد. يبقى ده في قصور هنا، في نقص هنا. لو كنت عاجزا يقبل هذا العاجز اللي كذا الأمة تكفله، إنما أنت ما شاء الله عندك قدرة على السعي وعندك كذا وبتترك عشان تعتكف في المسجد. ما قال هذا ربنا وما قال هذا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده أمر مهم جدا. احنا بننصح لابد أن يحصل العلم الشرعي، لأن الإنسان قد يؤتى من قبل إيه؟ قلة بضاعته العلمية، ودي مشكلة خطيرة جدا. فيبدأ نصوص كثيرة جدا جدا يفهم مفهوم خطأ لأنه ما عندوش الإيه؟ العلم. فده أمر خطير جدا في وضع يعطلوا الأسباب. يعطلوا إيه؟ الأسباب. نقول: لا يا جماعة، لا، الله يبارك فيكم. الأسباب، يا ريتنا قلنا بقى نغلق التليفونات دي، الله يبارك فيكم. وده برضه من أخذ الأسباب، نقفل التليفون عشان نسمع الدرس. ماذا كنا نقول؟ شغلنا، شغلتنا الهواتف. بماذا؟ نعم نقول لهؤلاء نحن نحبكم في الله وحبنا لكم يدعون إلى النصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنقول لهم تعطيل الأسباب نقص، تعطيل الأسباب نقص. ثم أيضا من بعض الأمور الهامة التي ننصح فيها إخواننا بارك الله فيهم لهم أهل الدعوة، أن بعضهم للأسف لا أقول معظمهم لكن بعضهم يجي مثلا يدعو الناس بيجتهد في الدعوة ما شاء الله عنده مجهود طيب ويتحرك هنا وهنا ويجيب الناس من بعيد عن الصلاة بيجيهم للمسجد ربنا يبارك فيهم، ولكن المشكلة فين بقى؟ يوم والتاني يقوم هذا الأخ مثلا لسه جاي كان قاعد على القهوة بره ما بيعرفش يصلي ولا حاجة خالص، يوم يقول له قول بيان. بيان ايه؟ ده عايز يتعلم، دي مشكلة خطيرة جدا. فجأة الأخ ما شاء الله ربنا يبارك فيه بدأ يستقيم على أمر الله، فخد السنس الظاهري، لبس القميص، التحى، عمل العمامة، شيء طيب مطلوب، المسلم قلبه وقالب، لكن ما عندوش العلم. يقول له خد بس كتاب رياض الصحيحين اقعد اقرا. يقرا ايه؟ الله يرضى عليك. دي مشكله خطيره جدا، دي جرأة على ايه؟ ان يقرا ما لا يفهم. وبعدين مشكلتنا يا جماعه، المشكله الاخطر فين؟ ان كل من جلس يحدث الناس من كتاب او كذا يعلم الناس بقى شيخ. كثير من عوام الناس ما يفهموش، شايفين واحد ملتحي ولابس عمامه ولابس قميص وقاعد ماسك، خلاص بقى شيخ. قد يقرأ النصوص قراءة خاطئة، والله كما قلت لكم سمعتها بأذني. وكنا في صلاة الفجر في مسجد قومي في بلدي هناك في القاهرة في الجيزة قبل أن أتيكم ألمانيا، وبعدين تعرفين دايما صلاة الفجر الواحد إيه يعني، أحيانا بتبقى أنت بتصارع النوم وكذا وكذا، فيدوبك صليت الصبح وبسلم أنا إمام المسجد. قام الأخ قام بلا استئذان أولا، يعني المفترض في إمام للمسجد إمام راتب يستأذن، لا عايز يتكلم يستأذن الإمام، ده أدب شرعي. المهم الأخ قام السلام عليكم، وعليكم السلام إخوان، إن شاء الله ربنا من علينا بصلاة الصبح الجماعة نصبر أنفسنا نسمع كلام الخير. لو جزاكم الله خير نسمع كلام الخير، الله يبارك فيك. طيب بعد ختام الصلاة نسمع كلام الخير، هذه أول خطأ شرعي. ما هي الصلاة ختمت بالتسليم ولا إيش؟ مش تعريف الصلاة شرعا، هي أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. بمجرد أن سلمت خلاص ختمت الصلاة، إما اللي بعد صديسنا أذكار الصلاة، أذكار ما بعد الصلاة، إنما هي الصلاة خلاص ختمت. فهو بعد ختام الصلاة أفضل أذكار، يعني بعد ختام الصلاة يعني الصلاة ما ختمتش، الصلاة ختمت بالتسليم حبيبي. أدي أول خطأ عشان تعرف قصور بسيط جدا لكن مشكلة. طيب نصبر أنفسنا، الحمد لله ربنا يصبرنا وإياك. يلا تفضل آمر الأخ الله يبارك فيه، أخ طيب ونيته سليمة لا نشكك في نوايا الناس، بالعكس رجل عنده حب للدين وعايز يقول للناس كلام الخير وعايز يقول قال الله قال الرسول نشجعه. طيب المهم الأخ عاد يتكلم، طبعا كلام بسيط جدا جدا يقبل، ولكن الذي لا يقبل قراءة النص قراءة خاطئة، يعني ممكن إيه الكلام العادي بنعديه، يعني الحاجة اللي بتعدل بنحاول نعدلها. فراح الأخ قال كده يعني يا أحباب، قال النبي أنا طبعا قاعد في القبلة وانت عارف أحيانا كده تروح مغفل كده شو خير هنا غصب عني ومن الأدب لازم أفضل قاعد. المهم يا أحباب قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأنا كنت خلاص قلت له إيه الله يرضى عليك يا أخي، قلت له إيه ظلم إيه يا ابني الله يرضى عليك، أنت كده وديتنا كلنا في داهية بالظلم، ما بقى كده مية مية اللي قلت له يا ابني والله في الظلامي افتح اللام الله يرضى عليك. لا مؤاخذة يا شيخنا، لا مؤاخذة، طلعت حاجة لا مؤاخذة، ده مصر فيش هنا مؤاخذة، هنا ده دين. فدي المشكلة الخطيرة جدا يا جماعة، ايه بشر المشائين في الظلم دي بقى، دي مشكلة خطيرة جدا.
شوف فتحة ضيقت الدنيا، هي في الظلمي. مشكلة خطيرة ولا إيش أحمد؟ والله مشكلة خطيرة جدا. وغيره 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 وغيره، تسمع مثلا يمسك كتاب رياض الصالحين ويقعد يقرأ، ويقرأ النص خطأ، تبقى أنت قاعد عارف زي ما يكون حجر نزل على دماغك طخ، النص تغلط. تعالى اقعد معانا مثلا نصحه سوا قبل ما تقرأ، أو شوف حد من إخوة طالب علم اجلس معاه يصح لك بس النص تقرأه صح، الآية والحديث. إنك تغلط في كلامك مش مشكلة، هنعدي لك، لكن في النص مش هنعدي لك، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. فنقول بقى لا، دي جرأة، ده لسه ما تعلمش ما يطلعش يتكلم في الناس. اللي يتكلم في الناس اللي عنده علم، ماشي كده؟ اللي عنده ايه؟ علم. ما عندوش علم ما يتكلمش. يعني هل معنى كده لازم اللي يتكلم يكون عالم بكل شيء؟ لا، مش بكل شيء، على الأقل بالجزئية اللي هيعلمها للناس. هو أنا بقول لك مين مننا يحصل العلم ويبقى عالم مطلق؟ ما فيه، خلاص ده كان في عهد السلف. لكن أقول لك في اللي أنت هتتكلم فيه، يعني الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه هيعمل خطبة عن تقوى الله، نقول له يا أحمد تكون ملم قضية إيه؟ موضوع التقوى ده، هتجيب الآية والحديث تحفظهم كويس، تصحهم قراءة وتلاوة، اثنين تقرأ كلام العلماء في الشرح كويس، وتفهم مدلول الأحاديث والنصوص، ويطلع يخطب الجمعة، بحيث ممكن حد يسألك الحديث ده انت جبته منين؟ طب ايه معنى الكلمة دي في الحديث؟ كيف اقول حديث مش عارف معناه؟ ينفع؟ طب اللي خلاك تقوله ليه؟ ده ما تعرفش معناه، ماشي كده؟ زي اخ الله يبارك له، عندنا برضو في مصر، هو اخي ما شاء الله مجتهد في طلب العلم على خير يعني، فحب يعمل درس في مسجد الله يبارك فيه، فقال لهم اشرح لكم صحيح البخاري. طب يا شيخنا الله يبارك فيك، ده حتى البيض معظم عوام يعني، ابدأ لهم بالأربعين النووية، جامع العلوم والحكم، البخاري على طول كده، ده البخاري ده المتخصص نفسه لما بيقعد يقرأ فيه بيعرق، مشكلة كبيرة جدا. فالمهم راح جاب أخ طيب، عشان إيه بقى نظامي هو بشوفته، طبعا نظام الخليج بعض العلماء الكبار لما يجي يشرح كتاب يقعد طالب علم جنبه يقرأ المات والشيخ يشرح، ماشي كده؟ يعني مثلا يعملوا زي الشيخ كده، يعني انا ماسك كتاب انا اللي بقرا انا بشرح صح كده؟ لا، هو يعمل ايه بقى؟ يجيب مثلا ولا احمد الحي ده قاعده جنبه كده، يمسك الشيخ احمد الحي كده وليه باب الجنائز قوله يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، يروح الشيخ يقول له نعم، ويبدا الشيخ يشرح. فالاخ عايز يعمل نفس المنهج، ماشي منهج طيب خير وبركه، خلاص كده. فجي الأخ الله يبارك فيه مسك صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي وبدأ الأخ حدثنا لما تعلم. المهم قرأ أول حديث، بقى أنت عارف عذب الناس، يقرأ بالعافية. المهم الأخ فيه دعابة ودمه خفيف بعد الدرس ما خلص، طبعا كل عرق طبعا. فبقول الأخ تاني تصدق أخي أنا ما كنتش أعرف إن صحيح البخاري ده فيه كلام بالإنجليزي. هو مش عارف يقرأ الكلمات، مش عارف يقرأها، ده مش عارف يقرأ الكلمات. وبعدين كثير منا بيبدأ حتى يخطئ في التراجم، ينطق أسماء الرواة خطأ، ودي بتبقى سوءة كبيرة جدا. طب يا أخي اقرأ الراوي، قول الصحابي وخلاص واكتفي، أدام مش عارف تقول أسماء الرواة دول، يا إما ترجع لعلك وكتب الرجال وتشوف صحة الاسم، يا إما تجيب الراوي بالصحابي وخلاص وتريح نفسك الله يرضى عليك، ما توجعش قلوبنا مش كده؟ ويا ما تلاقي واحد بيقرأ لك اسم خطأ، ودي مشكلة. فرق البخاري مفيش إنجليزي ولا حاجة، ولكن إحنا اللي بقى عندنا عجمة، يعني بقى من العسير أن نقرأ، ودي المشكلة الخطيرة جدا. فنقول التدرج مطلوب، اتعلم قبل أن تتكلم. فأقول لازم نتكلم في شيء يكون على علم به، وده مش عيب إنك تسأل وتكون رجاع. حديث مش عارف تقرأه مش عيب، كلنا ذلك الرجل. تعال يا سيدي اقعد مع طالب علم وقول له والله اقرأ لي الحديث ده، الكلمة دي معناها ايه؟ طب انا مش فاهم الكلمة دي. وانت لو تعبت نفسك شوية هتحصل العلم. ارجع لأمهات الكتب وشوف شرح الحديث قالوا ايه في الحديث، اتعب نفسك. الحديث في البخاري مثلا، طب ما جيب الاصل اللي عندك البخاري شرح فتح الباري ماشي كده، هات الحديث وشوف الأئمة ماله في ايه، هترتاح. اولا البخاري عندك كتاب مشكوك يعني الحديث عن التشكيل، فيبقى سهل تقرأ صح منطبطه، بيبدأ يتكلم عن الرجال واحد واحد. انت مش عايز تسيبك من الرجال، انت عشان عارف هيتعبك الرجال، تخش على الحديث على طول. الله يكرم، خش على شرح الحديث على طول، شوف مفرداته ايه، شوف اقوال العلماء ايه، عشان لما تيجي تتكلم تبقى عندك العلم بالحديث ده. ده مهم جدا يا جماعه، والله امر سهل جدا بسيط، بس انت اقرا. عارف مشكلتنا يا جماعه، احيانا بعضنا يقعد يجمع حديث من مواقع معينه لكن ما يقراش صحه، وممكن عشان مش فاهم يحط الحديث في غير موضعه، ده مش مكانه خالص. هو لو كان تعب نفسه وقرأ شرح الحديث، شاف أقوال العلماء في إيه وجمع الأقوال، هيرتاح ويريح. حتى أنت تحس بلذة العلم وبنور العلم لما تحصل معنى الحديث، وشوف مقاصد الشرعية إيه، مقاصد الإيمانية إيه، الفوائد اللي فيه إيه، استنباطات الفقهية والعقدية. يا الله، موسوعة الحديث يا جماعة، لو أنت وقفت مع كل كلمة من كلام النبي هتلاقي عندك موسوعات عليه الصلاة والسلام. فبنقول لإخواننا الله يبارك فيهم، يعني اهتموا بطلب العلم، ده مهم جدا، اهتموا بطلب العلم، إن العلم عصمة بيحفظك من الزلل. وعلموا كل من تدعونهم إلى الله الحرص على العلم وطلب العلم. مش أهم شيء الدعوة؟ طيب ما أهم شيء الدعوة إزاي؟ يقول لك مكان الصحابة يخش الإسلام ويروح يدعو، ما تعلمش الصحابة، ما تعلمش إزاي؟ انت كده بتتهم الصحابه وعيتك بيض. طب انت كفايه جهلك، هتتهم كمان الصحابه؟ يقول لك ما كانوش بيتعلموا، يروح للنبي يروح يدعو، يدعو ازاي؟ اما في قول الله تعالى كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، مشكله خطيره جدا. يقول لك يا عم الشيخ مش النبي قال بلغوا عني ولو ايه؟ اهو فاهمين حديث ده فاهم خاطئ. والله العظيم يا جماعه، حتى الشيخ الأصمير رحمه الله تعالى يقول طب طبقوا انتوا الحديث، النبي قال بلغوا عني، وعني محتاج العلم، لازم تعرف الحديث ده فعل النبي قال ولا ما قالهوش، يبقى لازم تتعلم تعرف الصحيح من السقيم المقبول من المردود عشان تعرف تتكلم ولا ايه. يبقى الحديث بيرد عليك، بيقول لك بلغوا عني ولو آية، يبقى لازم اللي هتبلغه يكون عن النبي، يكون عن مين؟ يعني النبي قال، يبقى لازم تتعلم هل النبي قال ولا ما قالهوش. ياما نصوص موضوعة ومكذوبة والناس بيسردونها ليل نهار، وليها وقع عن نفسي يا أخي، كما قال الله ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. تجد الحاجة النووية كده يا النفس تحفظها بسرعة، لا محببة وتذكيك كمان، إنما الحاجة الصح تجد لها ثقل. يا ابن الايه، طب اتعلم بقى ماشي. فبنقول لاخواننا يعني تعلموا، بارك الله فيكم، لان العلم نور، نحبكم في الله، لكم مجهود طيب في الدعوه وليكم جهاد وباع في هذا الباب، سمتكم طيب، حريصون على السنه، متبعون لهدي النبي سمتا ظاهرا. يا سلام بقى، وأخلاقكم الجميع من إيثار وجود وكرم وحب ورفق، يا سلام لو يزين هذا كله بالعلم بقى، الله. قل الحمد والمنة، كثير منهم يقبلون النصح، ومنهم كثير بقى أصبح طلاب علم، الحمد لله طلاب علم شرح في بلدنا، لما وصلت لهم النصيحة في ثوب طيب، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الناس برفق ننصح له، والمسلم يقبل النصيحة، فلا تعطل الأسباب ولا تنفر من طلب العلم الشرع، ودي مشكلة خطيرة جدا، لازم نحث الناس على طلب العلم. فأقول لك بعض الطوائف مثلا، حتى الصوفية مثلا، بعضهم مثلا يعني بحجة الزهد يترك الدنيا كليات، وبعضهم يلجأ لبعض البدع والمخالفات العجيبة جدا، يتعبد الله مثلا بالقذارة وعدم الاستحمام. أو الله، في ناس بيتباهوا أن يقول لك مثلا فلان ده بقاله 10 سنين ما استحماش، زاهد زاهد زاهد، ليه ده؟ أمر عجب صحيح والله، حاجة تعل وتلاقي مثلا قاعد لك على الزبالة يقول لك دوالي وبركة، خليه يدعي لك. يدعي إيه ده؟ ده أنت تعدي من جنب مش قادر، عايز يجي لك زكام من الريح القبيح يا أخي. سبحان الله، الإسلام دين طهارة ودين نظافة. أنت عطلت الأمور دي كلها ليه؟ الزهدة. فبيبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معه. قالوا: من رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ في رواية أخرى: الروم وفارس. قال: فمن الناس؟ غيره، هم دول. يبقى حذرنا من التشبه بإيه؟ باليهود والنصارى والروم والفرس في كل ما يخالف شرعنا عز وجل، شرع الله عز وجل. فتجد ناس بيتعبدون بالوثنيات ويلجأوا للرهبانية، ورهبانية ابتدعوه ما كتبناها عليه. فشوف قال لك: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة. عارف القزة اللي هي ايه؟ عارفين السهم؟ السهم بتاع المجاهد ده بيكون في اخره كده ريشة، ماشي كده. فالقزة في اللغة اللي هي ريشة السهم اللي بيكون في خلف السهم ده، كناية عن شدة الملازمة والمتابعة. وده الحاصل الان في الامة يا جماعة حقيقة، بنتشبه في لبسنا وفي شكلنا وفي اكلنا وفي شربنا وفي كلامنا مشكلة خطيرة جدا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأنا نرى من بعض المتصوفة مثلا من يتعبد الله بالإيه؟ بعدم الاستحماء، أو يذل نفسه يقول لك ينام على المزابل. ليه؟ لا، تواضع، ده ذهب. ويتركون الأسباب ويبقوا عالة على المجتمعات. يعني معظم الطرقيين دول في بلادهم، أكيد أنتم عارفين بلادكم كمان صحيح، طرقيين صوفية وما شابه ذلك. تجد مثلا بعض الطرق عاملين بيوت كده اسمها بيوت الخدمة، دي بقى ايه؟ أكل وشرب ليل ونهار، يجوا من كل أنحاء البلد من جنوب مصر يقعد له شهر مثلا في الشقة دي، يجي 20 واحد منهم. يعني تلاقي زنده قد كده، رئاسته يعني قد كده، طاليط كده، وليل ونهار فات صدقة ما بيشتغلش، يوم يأكل وينام يأكل، ولا بيصلي ولا بيصوم. يقول لك رايحين المولد، شايل البيارق وحاطط الأعلام، ولا بيصلي ولا ويمدح ويسهى والي في فريق الأولياء. مصيبة خطيرة جدا. طبعا يشتغلوا ليه بقى؟ هيشتغلوا ليه؟ عندنا مثل يقول لك أكل ومرعى وقلة صنع، وهي مشكلة خطيرة جدا جدا. فعطلوا الأسباب، نسأل الله السلام. وكما قال الشيخ كشك رحمه الله تعالى: طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. النصابين ايه؟ بخير. طبعا مشكلة خطيرة جدا يا شيخ جلول. ينفع الكلام ده؟ احنا أمة عاملة وكل اعماله. النبي كان يرعى الغنم، وكان يتاجر عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان يخيط ثوبه ويخطف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو سيد المتوكلين. شوف من هذه السلف مثلا، من أئمة الزاهدين رجل يدعى شقيق البلخي رحمه الله، كلكم يحفظ هذه القصة. في يوم من الأيام عزم أن يخرج للتجارة، يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله عز وجل. فقال: أذهب إلى المسجد أودع أخي إبراهيم ابن أدهم رحمه الله. وكان إبراهيم يلقب بطبيب القلوب لعلمه وفقهه وزهده. في المسجد التقى بأخيه إبراهيم ابن أدهم، سلم عليه ودعه لأنه مسافر شهر ولا حاجة، تاجر ياخد الأسباب. خرج للتجارة، يوم والتاني رجع وقطع الرحلة. راح المسجد التقى بإبراهيم الأدهم، قال: يا شقيق، لما عدت من رحلة التجارة؟ ما الذي حدث؟ قال يا إبراهيم رأيت في رحلتي عجبا جعلني أقطع الرحلة وأعود. قال أخبرني ماذا رأيت؟ قال بينما أنا في طريقي للتجارة مررت بأرض خربة، قلت أجلس لأستريح قليلا، سفر تعب ألا أستريح. يقول فوجدت في هذا المكان الخارب طائرا كثيحا أعمى في هذا المكان، عصفور كده يعني مش عاجز برجليه مكسورة فما بيتحركش، ها وعمال يصوصب وما بيشوفش. يقول فقلت في نفسي عجبا لهذا الطائر كيف يعيش في هذا المكان الخارب. يقول بينما هي لحظات حتى رأيت طائرا آخر يأتي إلى هذا الطائر الأعمى الكثيح يطعمه ويسقيه ويمر عليه مرارا حتى يكفيه. سبحان الله، ربنا مسخر له طائر يأكله ويشربه. يقول فقلت في نفسي، اللي بالك بقى من شوف هنا المدخل بسبب عدم التأصيل الشرعي هنا هو. فقلت في نفسي يا شقيق إن الذي أطعم الطائر الكسيح الأعمى في هذا المكان الخارب قادر على أن يطعمك ويسقيك وأنت في جوف بيتك، مش محتاج تتاجر ولا تشتغل، ارجع. فعدت مسرعا. الله أكبر. فماذا قال الله إبراهيم؟ قال عجبا لك يا شقيق، لماذا ترضى لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح ولا ترضى لها أن تكون الطائر الذي يسعى على نفسه وعلى غيره من العميان والعجزة؟ يا شقيق إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فبكى شقيق وقال يا إبراهيم أنت أستاذنا. ثم عاد إلى التجارة يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله. العلم، العلم نور يا جماعة، العلم حياة. فكم من أناس بسبب عدم العلم ضلوا الطريق ويبتدعون في دين الله ويبتعدون عن هدي رسول الله ويظنون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله السلام. مشكلة خطيرة جدا جدا. فعطلوا الأسباب وعبدوا الله بالبدع والمخالفات والانحرافات. السبب إيه؟ البعد عن العلم الشرعي. إذن يا إخوة التوكل على الله عز وجل معنى صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع والمصالح وضرء المفاسد والمضار في الدين والدنيا مع الأخذ بجميع الأسباب المشروعة المتاحة لديك. وحط خطين تحت الأسباب المشروعة. الأسباب الإيه؟ المشروعة، أي الأسباب التي جعلها الشرع سببا، إنما غير المشروعة فلا. ماشي كده؟ قال ولا تترك الأسباب بدعوى التوكل، فإن هذا توكل وليس بتوكل. فرق بين التوكل والتواكل. التوكل ذكرنا معناه. طب إيه التواكل بقى؟ التواكل من التقصير والإهمال وترك الأسباب. رضي الله عن عمر عندما دخل المسجد فوجد رجلا ماكثا في المسجد لا يغادره. عمر قال له يوما يا هذا من ينفق عليك؟ أنا شايفك كان تخرجش من المسجد يعني. قال أخي ينفق علي. قال أخوك أعبد منك. أخوك أعبد منك، هذا اللي أدى الفريضة يتحرك ويسعى ويأخذ بالأسباب أعبد منك، إنما أنت عيد نايم في المسجد ليل ونهار، طب بعدين فين العمل؟ وقيل أن عمر دخل يوم لا اثنين ما بيغادروش المسجد. عمر كان معاه درة، الأمة الآن محتاجة درة عمر. لا جماعة، درة عمر كانت على أعداء الإسلام أشد من السيوف. الدرة بتاعت عمر دي رضي الله عن عمر، عارف الدرة عن حتة بجلدة كده. فعمر الآن كده قاعدين نايمين ليل ونهار في المسجد مغلطين كده. فعمر ده وما أدراك ما عمر، عمر الذي كان الشيطان يخافه ويفرق منه لورعه وإيمانه وتقواه. فرأى عمر نزع لهم بالدرة بتاعته، قال يجلس أحدكم ها هنا يقول رب ارزقني رب ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إيه هتنزل لك ذهب من إيه؟ في ناس حتى الآن لسه عايشين على أمل إن هو يبقى ماشي يلاقي شنطة مليانة 100,000 يورو مثلا. مش وأنا ماشي كده لقى 1,000,000 يورو، ها أنا أعكش كده يمكن في القمامة لاقي حاجة كده، وفي ناس بيحلموا كده. إيه؟ لا ما عندوش لقطة، هو لقطة هو عايز أي حاجة. مصيبة خطيرة جدا، النفوس عايزة تنام مش عايزة تشتغل. نقول لك لا، الإسلام مش كده خالص. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو قماصا وتروح بطانا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف العصفور ده يا جماعة، الطائر ده هل شغال في شركة؟ أبدا. طب هو دكتور يا دكتور؟ شغال في مستشفى؟ أبدا. طيب عنده كده، أنت شغال في الكمبيوتر صح؟ راجل خبير كمبيوتر يا أحمد، العصفور ده وشغال في الكمبيوتر بيعمل دكتوراه في الكمبيوتر، وبكرة يقول لك الواد شفيق يقول لأحمد الدكتور أحمد أنت تروح تشتغل في شركة إيه يدوك 10,000 يورو في الشهر، قاعد بدأ يحلم. هيفسد لنا الناس 10,000 يورو هو الواد يعني مش لاقي. راح التاني برضه يقول له لا لا هم ما شغلناش احنا، بس احنا هم عايزين ناس يكونوا مش دكاترة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم، لكن انا غالي بالنسبة لهم. شفت بقى عملت فيه ايه؟ سيبه يخلص الاول يا شفيق، الله يديك يا شفيق، خلص يا دكتور الله يكرمك. سيبك من الكلام ده شفيق، انت عارف شفيق؟ شفيق نايم ملوش دعم، راجل بيتاجر في السيارات، مال هو مال الكمبيوتر مالكش دعوه بالله كريم. انا نبهتك خلص. ساعات الناس يعمل لك البحر طحينه، تبقى انت عايز خلاص بقى لسه بتدرس وخلاص عمال تحلم واخد في الشهر 10,000 يورو، يعني في السنه 120,000 يورو. يا فكرني ايه صاحبنا اللي كان فقير قوي وربنا من عليه جاب بلاط عسل وبيبيع عسل، عارفين بلاط العسل؟ كدر كده كبير مليان عسل، فواقف بقى حط البلاط جنبه وراح السوق عشان يبيعه يعني، فعمال يحلم بقى ويخطط يقول هروح ابيع بلاط العسل ده وهربح ربح كبير، هروح اشتري معزتين، المعزه تحمل والمعزه بتورث الواد ده 3 أو 4، بعد سنه بقى عندي قطيع من الغنم ابيع واشتري بقرتين، والبقر بقى الشعب ان شاء الله يقول ياه ده انا هبقى غني قوي، وراح ضارب دبل احتفظ بالبلاط. ولا باع ولا اشترى. الواد ضحك لسه وصلت له ماما على الاخ ما يترجم يعني توصل له بعديكم بشويه. ده انا هبقى غني قوي، فراح كسر البلاط. ما تقعدش الله كده مش عايزين مشاكل، 10,000 يورو في الشهر يا رجل. ايه اس اب بي ما شاء الله. يعني دكتور احمد بكره يشتغل ب 10,000 يورو في الشهر؟ الله اكبر. لا خليه بقى شويه معانا كده، لو اشتغل ب 10,000 مش هيجي لنا ثاني. ده قاعد يكتب العلم اهو، ده لو خد 10,000 يورو في الشهر هيجي ثاني؟ هيجي لك كده انت بالظبط كده، خليك كده يا احمد الله يكرمك. الله يهديك يا شفيق. ايه؟ الالمان بس؟ طب ما انت الماني اهو، ما ده اللي الماني مش الماني يا عم الحاج، اهم شيء الخبره، وانت راجل ما شاء الله عليك. اسال الله تعالى ان يوسع لك من فضله. عايزين المال الصالح مع العبد الصالح وانتم جميعا ان شاء الله. فشوف الطائر ده بقى لا عنده شركه نظافه ولا عنده شغيله يا شيخ عبد العزيز ولا عنده استكلاسة. اسمها استكلاسة؟ سي. ما بتقول لي اس ليه؟ انت بتلخبطني؟
سي قلت لك سي.
انت قلت لي سي؟
نعم.
سي كلاس. ما عندوش الكلام ده كله. لكن هل نام؟ ابدا. قبل الفجر. يطلع يزأزأ يطير، عنده فراخه موجودين في العش، يبدأ يتنقل من حقل لحقل، من شجرة لشجرة، من بستان لبستان، يأكل ويشرب ويتملي بطنه ويرجع كمان لأولاده مع الأكل والشرب. شفت كده؟ عمركم حد شاف كده عصفور، عصفورة بتطعم فراخها ونزل على العش كده الأكل فيه في الحوصلة بتاعتها شايلاه، تروح عينهم معي أطفال كده يروحوا فاتحين ملاعيرهم كده هو، وتروح هي حتى ونقرها جوه إيه، تروح تحط له تأكله وتطعمه وتسقيه. سبحان الخلاق العظيم بقدر فهذا. آهن لو أحسن التوكل على الله، آهن لو أحسن التوكل على الله لتغيرت أحوالنا وعادت لنا منزلتنا التي فقدناها. إن المشكلة إن الكثير منا اعتمد على الأسباب ولم يتوكل على الله حق التوكل. خد السبب لكن اوعى تتعلق به، اتعلق بالله عز وجل. علشان كده كما قلت لكم بتجد كثيرين من أبناء الإسلام في دول الغرب قد يتركون العبادات والفرائض من أجل دنيا، إنه يتعلق بالسبب. ما أقدرش أصلي لأنه يمشون من الشغل، صحيح؟ أصلي مش عارف إيه، أصل وفصل فصل 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 لما عطلنا العبادة. ليه؟ الدنيا يا جماعة صعب جدا، الدنيا إن دخلت القلب أفسدت، نسأل الله السلام، فجعلتك تخاف من المخلوق لا تخاف من الخالق. المخلوق ده قلبه بيد من؟ بيد العالم. والله بعقد الهاء المقدور لك لابد أن يصلك. انتهت يا أخي. ده حديث عبد الله بن مسعود أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علق مثل ذلك، ثم يكون مضغ مثل ذلك، ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام فيقول: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك سمعك وبصرك، ثم يؤبر بكتب 4 كلمات. وانت فين؟ في الرحم، قطعة لحمة، قطعة لحمة. يا الله ايه الحكاية يا جماعة؟ يكتب ايه؟ عملك، اجلك، رزقك، شقي ام سعيد. الكتب فين؟ وانت داخل الرحم، وانت قطعة لحمة حمراء بمقدار ما يمضغ الانسان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي. وهذا الحديث فصلته رواية أخرى عند الإمام مسلم: حتى لا تخاف، قال فيما يبدو للناس. فيما يبدو يعني كان مرائي، ما كانش عنده صدق ولا إخلاص، لكن من عاش على هم مات عليه. إن عشت على الإخلاص والصدق هتموت على ذلك حسن الخاتمة. ليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واضح؟ قول نعم، جزاء الإحسان الإحسان. فدي قضية مهمة جدا لابد أن يعيها المسلم. الرزق مقسوم، أنت تاخد بالسبب بس، وإوعى السبب يؤدي ضياع فريضة، لأن أنت مخلوق من أجل الفريضة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه القضية المهمة، القضية الكبرى. أنا خلقت لماذا؟ لأعبد الله. يبقى اوعى الرزق المقسوم يشغلك عن المفروض، المفروض عليك. فمن قلة عقل المرء أن ينشغل بالمقسوم عن المفروض. المقسوم جاي جاي، فاحرص على المفروض، يمتعك الله بالمقسوم سبحانه جل وعلا. هي قضية مهمة جدا، محتاجة مننا الوقفات طويلة جدا حقيقة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني فارغة البطون، وتروح بطانا، ترجع ملأة البطون، أكلت وشربت ورزقها الله وجاءت بالرزق لفراخها الصغار. عشان كده القرآن يا جماعة خلي بالك كده في آيات كثيرة جدا في باب الرزق يقول لك إيه، نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية تانية نحن نرزقهم وإياكم. الله، ليه هنا أدن دي وهنا أدن دي ليه؟ يقول لك سبحان الله، عندما كان الأهل فقراء فقرا مدقعا وخافوا من الإنجاب بسبب شدة الفقر، فقال الله تعالى نحن نرزقكم وإياكم. انت فقير الآن، هنرزقك، ليك رزقك، هيجي لك، اطمئن، اطمئن من دي، ما تفكرش في اللي جاي، ماشي كده. لما كانوا أهل ثراء وعندهم الأولاد ولكن خايفين من المستقبل بقى، العيال ييجوا يعملوا لنا مشاكل، فرح قال نحن نرزقهم وإياكم. عشان يغلق هذا الباب، اوعى تخاف من المستقبل، لأن المستقبل بيد الله ولا يعلمه إلا الله، فما تنشغلش بالمستقبل، انشغل بالحاضر، أدي وقت الحاضر، بكرة فيه إيه؟ الله به عليم، المهم أدي يومك. الحمد لله النهاردة الجمعة عدى ولا ما عداش؟ أكلنا وشربنا ورزقنا ولا لا؟ صحيح؟ ما تقولش بكرة بقى، نام النهاردة كده على جنبك الأيمن وقول اللهم وضعت جنبي بإذنك وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ماشي كده؟ أنت ممكن تنام ما تقوم، النفس يخرج ما يدخل. يا سبحان الله، آيات يا جماعة والله، يعني أحيانا الإنسان يحتاط ويعمل وفجأة هو الأخ خالد ربنا يبارك له العراقي كان على طول مواظب معنا في الدروس، صح؟ أو فجأة دراعه بين يوم وليلة، دراعه وجعه، راح المستشفى عمل عملية، رحنا زرناه النهاردة، بيقول لك أنا على البال ولا على الخاطر، وكان لسه من أسبوعين بيقول لي يا شيخنا إن شاء الله أنت هتسافر، أنت تقول أول إبريل، قال لي عشان أجي أوصلك. شو بنخطط ليه أول إبريل؟ قول إن شاء الله أهو آيات. لا هتقعد يا حاج خالد النهارده في المستشفى، ورحت لقيته لابس ما شاء الله دراع كبير كده، قلت الله ايه الجمال ده، قال لي مش عايز اقول لك ايه كده بقى زيه. فالانسان يا جماعه لا يضمن نفسه يخرج فيدخل مره ثانيه، فلازم منسوب الايمان يعلو ويكون عندنا فهم لماذا خلقنا الله عز وجل. طيب، حديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول الشارح في هذا الحديث الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل، لأن المشبه به وهي الطير لا تبقى في أوكارها تنتظر مجيء رزقها إليها، بل تأخذ بالأسباب فتغدو أول النهار خالية البطون وترجع ممتلئة البطون. ولكل داء دواء، قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الله، خلاص اطمئن بقى، اطمئن، بس نأخذ بالأسباب، تعبت تروح للطبيب، خذ بالأسباب المشروع، يا دكتور محمد أنا بشكو من كذا 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 كذا، يكشف عليك ويصف لك دواء، والشافي هو الله، إنما محمد سبب، لازم أخذ به حتى لأقع في التواكل. طيب. وعن أبي هريرة، الحديث هذا رواه البخاري رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. الله، يعني وقت الشفاء حدده الله عز وجل، فأنت خد السبب. وذلك أحيانا يا جماعة، أنتم الأمور دي أنتم مجربينها أكيد، أحيانا بعضنا يبتلي بمرض معين يبدأ يروح للأطباء المشهورين أو كبار في بلادنا مثلا، يقول لك دكتور فلان ده كشف مش عارف 200 جنيه، الدكتور ده مش عارف، ده مش عارف ايه، وتحجز قبلها بشهر مش عارف، وتروح يجري يجري يمين وشمال، واطباء مشاهير، والشفاء ما يجيش. سبحان الله، بعد ما يدوخ السبع دخات ويخلص اللي معاه كله من الاموال، يقول له بقول لك ايه، ده في مستوصف هنا جنب البيت ب2 جنيه الكشف، ما تروح تشوف، خد بالاسباب وروح المستوصف ده. يروح دكتور امتياز زي الدكتور محمد لسه واخد التخصص ومتخرج، يقول له يا دكتور تعال وريني كده، طب خد البرشامه دي بس باسم الله الشافي، ياخدها تك قام يجري زي الحصان. يعني معنى كان دكتور محمد افضل من المشاهير دول؟ مش القضيه كده، القضيه ان الشفاء له ايه، وقت، ربنا من على محمد يكون هو سبب فيه، بقت منه عشان محمد يشكر الله على النعمة دي ان ربنا جعله سبب في الخير. وانت لا تتعلق بالاشخاص وتعلم ان الشافي هو من، هو الله، ما تقولش روح للدكتور المشهور الحمد لله بقت برضو الدكتور سبب يا ابن الله يهديك، فيخليك تدوخ يمين وشمال ومش عارف ايه وتطلع وتهبط، والعملية سهلة خالص، الشفاء لسه ما جاش موعده. حتى القضايا الإنجاب كله كثير مننا مجربين. النسمة لها وقت، مين اللي يقدره؟ الله. ناس يتزوجوا يقعدوا 5 سنين ما يخلفوش، وبعد 5 يخلفوا، وناس يتجوزوا من أول ليلة حامل، إيه الحكاية؟ الله، نسمة من قدر خروجها الله. خلصت. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيم. يعني ذكرت لكم قصة رجل وامرأة في بلدنا مع هم ده الناس اللي هم المديرين بقى، يعني اللي عايشين مع المدنية زي ما يقولوا الحضارة، يعني 2 وده، وكان زمان يعملوا لنا كمان عشان نأخرنا شوية، صحيح هم دقيقتين كمان وخلاص. كانوا عاملين حملة كده في مصر زمان اسمها ايه، تنظيم الناس، تنظيم الأسرة وتحديد الناس، وكان يجيب لك كده يقول لك الشغال ان عقلك يا ام حسين القرش اللي يكفي 2 ازاي يتقسم على 6، لما وقعد نغيتنا كنا نقول هيك هيتقسم على 10 مش 6، القرش يتقسم على 10 بالبركة ان شاء الله. فقعدوا يدوشونا، فصاحبتنا بقى ايه جابت 2، وهي وزوجها بيقول لك ايه 2 وبس، عشان نربيهم كويس نعلمهم كويس ونعرف نصرف عليهم، طيب وعشان ما تفكرش ولا انا هفكر هروح اعمل عمليه استئصال رحم. والله وبالفعل عملت عمليه استئصال رحم. شوف الحرب يا جماعه، والله بعد ما عملت اشهر معدوده كانت هي وزوجها واولادها في سفر بالسياره بتاعتهم، عملوا حادث تنجو المرأة وينجو الزوج ويموت الطفلين. والله زوجها بعد بقى ما كده تعافى كده من الحزن عايز يكون عنده أولاد، انت اللي أصريت انك طب مع السلامة انت طالق وتزوج بغيرها عشان ينجب. انتوا بتحاربوا مين؟ ده ربنا قال في القرآن: لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. متوحد الله، النسمات معدودة في علم الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إلجأ إليه بقى واستغفره واجتهد في العبادة والصدقات. سيدنا زكريا ما كانش بينجب، زوجته كانت عاقر صحيح، طيب أنجب ولا لا؟ كان زوجته عاقر. عشان أحيانا الناس تيأس، مفيش فيش إيه، قول يا رب هو اللي بيعطي سبحانه جل وعلا، ما تقولش مفيش. هل لجأت له؟ هل تذللت له؟ هل بكيت له؟ هل دعوته؟ قلت يا رب؟ هل تصدقت؟ هل شوف. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. شوف الدعاء الجميل، فاستجبنا له. تيجي الاستجابة فورية، ومن عليه بإيه بيحيى، ولكو أصلحنا له زوج. الله أكبر. طب ليه يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أدي أسببه، يسارعون في الخيرات، مش يعملوا الخير بل بيسارعوا، أي باب خير يطيروا عليه يمسكوا فيه، ويدعوننا رغبا ورهبا. فين الدعاء مع التذلل؟ وكانوا لنا خاشعين. طبق دول، يجي لك الذرية إن شاء الله إن ربنا قدر لك، والجأ إليه سبحانه وتعالى. هذه حسن التوكل أسباب. وعن جابر رضي الله عنه، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يتداووا بألبان الإبل وأبوالها، خرج البخاري ومسلم. طبعا كانوا جماعة من قبيلة اسمها عقل بضم العين وسكون الكاف، وقبيلة اسمها عرينة، قبيلة اسمها ايه؟ عرينة. الجماعة دول راحوا المدينة فاجتووا المدينة، يعني أصيبوا بعلة كده في البطن، أو قيل مرض اسمه الوخم، مش قادرين على جو المدينة. وبعضهم فسروا إنه مش طايق المدينة خالص يعيش فيها، زي بعض الناس يقولوا كده نفور من بيته وزهقان وكذا وأرفان، مش طايق مرضه علة، فاشتكوا للنبي فقال عليكم بأبوال وألبان الإبل، وأذن لهم في إبله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعنده راعي لهم روحوا للراعي فخذوا من أبوال الإبل وألبانه. راحوا أصحابنا شربوا من أبوال الإبل وأكلوا وشربوا من ألبانها فبارئوا، راحوا قتلوا الراعي ومثلوا به وسرقوا الإبل. قال لك ناخد بقى العلاج معانا وارتدوا عن الإسلام. ولذلك أخبر النبي فأمر بتتبعهم، فجيء بهم، فأمر النبي بقطع أرجلهم وأيديهم وسمر أعينهم وقرئ الدلام. فقال العلماء، يعني يجيبوا المسامير الحديد تحط في النار حتى تكون جمرة ويكحلوا بها حتى تذهب أبصارهم كما فعلوا ومثلوا بمين؟ بالراعي. وبركاهم حتى ماتوا عطشا وجوعا، وده جزاء الحرابة والإفساد في أرض الله. قال أبو قلابة وأحد رواة الحديث، فهؤلاء الناس غدروا وقتلوا ومثلوا وارتدوا بعد إيمان وأفسدوا في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويطعنون في الأرض إيه؟ فساد أن يقتل، إلى آخره الحديث. فالجماعة دول ربنا النبي أرشدهم لإيه؟ للتداوي، تعبانين روحوا خذوا أبوال الإبل. طيب. وعن أنس رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم تداوي، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم، يعني كبر السن ملوش علاج. كبرت ينفع ترجع شاب تاني؟ أبدا. شوف بيقول لك دلوقتي اليومين دول الجماعة بتوع الأوساط الفنية اللي بيقولوا عليهم دول بيعملوا حاجة اسمها عمليات تجميل وشد الوجه، درجة والله قاعد على اليوتيوب بكده بشوف بعض الحلقات، فلفت نظري قطع كده يقول لك المرأة التي تحولت إلى قطة، والله العظيم عملت بشوش قطة، تخيل، مش شد بقت عفريت جن الناس بيخافوا من الجن. قعدوا يشدوا في وشاشهم لما ضيعوا كل شيء جميل. سبحان الله شدوا ايه؟ ام حسن. ام حسن مالها بقى؟ اصل الشيخ شفيق مش مسمي الجنيه ام حسن، الجن يعني الله يبارك له عشان بيخاف من الجن. طيب يا شفيق، فبقت مصيبه خطيره جدا يا جماعه والله، ربنا يسلم. فالكبر ملوش علاج، كبرت خلاص هترجع نفس الشاب ازاي؟ يقعدوا يصبغوا شعره، معاه 80 سنه وشعره ابيض ويصبغوه الاسود يا راجل، ويلمع مش عارف لمع ايه، خلاص اتكهن، انت كبرت، انت لسه مش مقتنع انت كبرت، مش انت يعني انت لسه ما شاء الله. فالهرم ملوش علاج خلاص. وفي كل من صحيح البخاري وسنن ابي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن الكبرى للنساء كتاب الطب. واما مسلم فقد اورد في صحيحه احاديث كثيره بعد كتاب السلام تتعلق بالطب، والحافظ المزي في تحفه الاشراف يعزوها الى الطب من صحيحه. اذا هذا في باب التداوي، اذا التداوي اجمع العلماء والمسلمون على جواز التداوي بذكر الادله. وبهذا القدر نقف في هذه الليله، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا حسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.